الروح المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في هذه الآية وفي هاتين الآيتين يخبر الله عز وجل أنه أخذ الميثاق على كل نبي وعلى أمته أنهم يؤمنون بكل رسول يأتي من بعدهم. ومعلوم أن الرسل يصدق بعضهم بعضا، وإن كان المقصود على ما عليه جملة أهل التفسير أن المقصود بهذا أو بهذا الرسول هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أخذ الميثاق على كل الأنبياء قبله، والأنبياء أخذوا ذلك على أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كل نبي يخبر أمته عن مجيء هذا النبي الخاص. ومعلوم كذلك فيما تقدم أن السياق هو مع أهل الكتاب، وأن المقصود الأول بالخطاب هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، على معنى أنه قد أخبرتهم رسلهم وأنبياؤهم من لدن موسى عليه السلام إلى عيسى، أو حتى في إبراهيم عليه السلام وابن إسحاق، ثم من بعده ابنه يعقوب مع أبنائه الاثني عشر الأسباط. فكان الميثاق مأخوذ على كل هؤلاء. وكما قلنا، فالمقصود الأول لهذا نظرا لما يقتضيه السياق ولما مر في الآيات السابقة هم اليهود والنصارى، وبخاصة موسى عليه السلام وعيسى، فقد جاء خبر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. وكان قد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث. وفي توراتهم وإنجيلهم نصوص تدل على هذا، وإن كانوا حرفوا فيها ما حرفوا أو بدلوا وغيروا بل حذفوا كما هي في أناجيلهم المتداولة، فإنهم أيضا حرفوا فيها وغيروا وبدلوا، كل ذلك بقصد نفي أن تكون تلك الكتب قد جاءت بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي وعلى أمته أنه إذا جاءهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويصدقوا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه ويمد أنبياءه بالكتاب وبالحكمة، سواء كانت الحكمة هنا بمعنى التشريعات أو بمعنى الحكم أيضا. فكل نبي يؤيده الله عز وجل بما يؤيده به وينزل عليه ما ينزل من كتب وصحف وحكم وأحكام بمقتضى النبوة وبمقتضى ما بعثه الله عز وجل عليه. وفي هذا يأخذ الله عز وجل عليه الميثاق بأن يصدق للرسول الذي يأتي بعده. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه. مصدق لما معكم يعني انه مصدق لما بين يديه، وهذه حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فانه مصدق لما بين يديه وكتابه مصدق لما بين يديه في الكتب، كما قال عز وجل في آية أخرى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو مصدق لما قبله، وليس هناك تناقض بين رسول الله ولا بين كتب الله، غير أنه قد يحصل أن تنسخ بعض الأحكام أو بعض التشريعات نظرا لما تقتضيه الظروف وتستدعيه حكمة الله عز وجل. أما الأصول فواحدة، وأما التصديق بالأنبياء السابقين فهذا أمر مجزوم به، وسيأتي تصديق هذا في قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ففي مقابل أن الأنبياء السابقين أخذ الله عليهم ميثاقا أن يصدقوا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا كان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي دينه وأصول ديانته الإيمان بجميع الرسل السابقين، وأنه لا نفرق بين أحد من الرسل، فكلهم قد بلغوا رسالات ربهم وكلهم نحبهم ولا نفرق بين أحد منهم لا بغضا ولا مفاضلة بين هذا وهذا، وإنما كلهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم. فتؤمنون به ولتنصرونه. فالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء وعلى أمرهم أنهم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ينصرونه ويؤيدونه. لتؤمنون به ولتنصرونه. وظاهر أن المقصود الأعظم بهذا الخطاب هو الأمم، وبخاصة في الآية الثانية فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإن كان حاشا الأنبياء عليهم السلام أن يتولوا عن أمر ربهم، ولكن المقصود الأول هم الأمم، وإن كان هذا أيضا على سبيل الفرض والتقدير كما سنرى. فتؤمنوا النبي ولا تنصرون. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أأقررتم يعني سلمتم واعترفتم، وأخذتم على ذلكم إصري يعني وأخذتم على ذلكم ميثاق. فالإصر الأصل فيه الشيء الثقيل أو الحمل الثقيل، والمقصود به هنا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، فهو ميثاق عظيم وأمر مكلف. حينما يكلف الله عز وجل أنبياءه وأمراءهم بمثل هذا الأمر، قالوا أقررنا يعني أذعنوا وسلموا اعترفوا وصدقوا أيضا، ولكن أممهم فيما بعد حصل منهم ما حصل كما هو في شأن اليهود والنصارى. قال فاشهدوا، يعني إما اشهدوا على أنفسكم أو اشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنا على ذلك من الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من أعرض عن هذا الميثاق ولم يأخذ به فقد فسق عن أمر ربه وخرج عن أمر ربه. وهذا إن كان المقصود به الأنبياء فهو على جهة الفرض والتقدير، وحاشاهم أن يصدر منهم مثل ذلك، لأن الله عز وجل يصطفي رسله اصطفاء ويختارهم اختيارا، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، وإنما هذا على سبيل الفرض والتقدير، كما قال سبحانه في آيات أخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك. وكذلك أيضا في ذرية نوح وإبراهيم: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم أن يشركوا، لأن الله قال فيهم: أولئك الذين هدى الله ففي هداهم مقتده. فهم أنبياء ورسل مصطفون، أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعهم والاقتداء بهم، ولكن على سبيل الفرض لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الأمم والأتباع فقد يكون منهم من يتولى حقيقة ويعرض عن أمر الله عز وجل، أما الأنبياء فحاشا. بل إن الله عز وجل قال في ذرية نوح وإبراهيم أن منهم مهتد وكثير من الفاسقون، في قوله سبحانه: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من الفاسقون. فالأتباع والأمم قد يكون فيهم تولي، وقد يكون فيهم كفار، وقد يكون فيهم عراض، أما الأنبياء فحاشاهم، لأن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا تقرير لما في الآية السابقة من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الدين الحق، وأنه هو الدين الذي رضيه الله عز وجل، وأن من ابتغى غيره فهو خاسر. أفغير دين الله يبغون. فأولا فيما يتعلق بأصول الديانة، فإن الرسل في أصول الديانة دينهم واحد، فكلهم يدعون إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وبملائكته وباليوم الآخر والبعث والنشور، فهذه كلها أصول الديانة التي اتفقت عليها الملل كلها، فدين الله فيها واحد. وإنما الاختلاف يكون بالتشريعات: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصل الدين فهو واحد، بل هو الإسلام، فنوح دعا إلى الإسلام، وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وعيسى وإبراهيم، وكل من أخبرنا الله عز وجل عنهم وعن قصصهم فكلهم يدعون إلى الإسلام، وأخبر الله عز وجل عنهم بذلك بصريح الآيات، سواء في حق نوح أو بحق إبراهيم أو بموسى أو عيسى أو غيرهم، واشهد بأننا مسلمون. هذا هو قول الحواريين. وإبراهيم وإسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والآيات في هذا كثيرة. فكل ذلك هو دين الله عز وجل، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وإن كان الدين في أصله في اللغة بمعنى الخضوع والانقياد، ويأتي بمعنى أيضا الجزاء والحساب، كما يقال هذا يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، ويأتي بمعنى الخضوع والانقياد والاستسلام. الكيس من دان نفسه، يعني بمعنى حاسبها وجازاها. فإذا كان بالمعنى العام أفغير دين الله، وهو المعنى الاستسلام له والخضوع، ولا يكون الاستسلام ولا الخضوع إلا بالاتباع الصادق والصحيح لما يقتضيه الدين وبما جاء به النبي الكريم. فأفغير دين الله يبغون، يعني يريدون أن يتبعوا غير دين الله عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام هنا بمعنى الخضوع والانقياد. فكل من في السماوات والأرض مسلم لله، إما طوعا وإما كرها. أما الإسلام طوعا فهو الانقياد بالرضا والاختيار، وذلك باتباع الشرائع وجعل الأعمال والأقوال وسائر التصرفات كلها خاضعة لله عز وجل وسائر على نهجه سبحانه. أما الطوع الكافي والإجباري فهو خضوع سائر المخلوقات لله عز وجل لما فيها بنو آدم، مسلمهم وكافرهم. وذلك أن الكفار خاضعون لله عز وجل وخاضعون لحكمه شاءوا أم أبوا، وهذا أمر ظاهر ومتقلل. على سبيل المثال، حينما ينظر الإنسان في قدرته وفي طاقته وفي إمكاناته يرى أنها محدودة جدا، وأن هناك أمورا تجري من غير اختياره، وأنه مجبر فيها وخاضع لله عز وجل ولأمره فيها شاء أم أبى. فمثلا طموحاته وتطلعاته بل قواه محدودة، حتى إنه لا يستطيع أن يبذل فوق طاقته، ولا يستطيع أن يولد في نفسه طاقة أكثر مما وهبه الله عز وجل. فهذا من أظهر الدلائل على الخضوع لله عز وجل. فعقل الإنسان محدود وبصره محدود وقواه بشتى أنواعها، يدا ورجلا وسمعا وبصرا، كل ذلك محدود بقدرة معينة لا يستطيع أن يجاوزها. بل حتى فيما يطمح إليه وفيما يريد أن يحققه هو لا يستطيع على كل شيء، بل إنه يريد شيئا ويأبى الله إلا ما يشاء. فهذا خضوع لله عز وجل كرهي يعني إجباري. فهذا من نوع الإسلام لله كرها، والمقصود من هذا هو معرفة تمام قدرة الله عز وجل، وأنه إذا كنت في طاقتك محدودة وفي قواك محدود وأنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فعليك أن تستسلم في حدود اختيارك وقدرتك لمن بيده الضر والنفع. وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فمن لم يسلم باختياره وينقاد باختياره فهو خاضع لله عز وجل، ومرده ومصيره إلى الله عز وجل. ولهذا قال في نهاية الآية وإليه يرجع، إشارة إلى نوع هذا الخضوع الجبري لله عز وجل. وجاءت آيات تدل على هذا المعنى وعلى المراد من هذه الآية. في آية أخرى مثل قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وآيات أخرى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا ينتفعون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكلها تسجد لله عز وجل طوعا أو كفرا. فالمؤمن مستسلم لله في جانبي الاختيار والاضطرار، جانبي الاختيار وجانب جانب الاختيار وجانب الإجبار. أما الكافر فهو مستسلم في جانب الإجبار فقط، أما في حدود ما وهبه الله عز وجل من قدرة على الاختيار فإنه مخالف لأمر الله وعاص لأمر الله عز وجل. وقيل في معنى كرها هو حال الكفار حينما يأتيهم الموت ويسلمون وينقادون، ولكن حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولكن الذي يبدو الأمر هو المعنى الذي أشرنا إليه قبله، وهو الخضوع الجبري الظاهر في قوى سائر المخلوقات وأنها خاضعة لله عز وجل. أفغير دين الله يبغون أي كيف يخضعون لغير الله عز وجل ويبتغون غير دين الله عز وجل، وله أسلم يعني انقاد وخضع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا إشارة إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المصير إلى الله عز وجل، وأن الخلائق كلها طائرة إلى الله عز وجل، ومن كان منها مكلفا فسوف يرى عمله بين يديه وسوف يوقفه الله عز وجل على أعماله، فالمرد إلى الله وحده. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فهذا هو حقيقة الدين، وهذا هو الإيمان الذي طلبه الله عز وجل وأمر به، كما أخذ الميثاق على النبيين وعلى أمره أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام هو مؤمن بمن قبله من جميع رسل الله عز وجل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قل هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وهنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا. فما هو الحكمة من التفريق في الأولى حرف الجر فيها إلى وهنا لعلى الذي يفيد الاستعلاء وإلى هناك الذي يفيد الغاية أو الانتهاء؟ هناك كما قلنا الخطاب هو لمجموع الأمة، قولوا آمنا بالله طوع لله وظاهر الجمع في الضمير آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، وهنا قل آمنا بالله وما أنزل عليه، قل هنا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله يعني كما نقول هذه التبيري أنا ومن اتبعني، فالجمع على أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أو أنه لمحمد صلى الله عليه وسلم لبيان عظم منزلته، فكانت صيغة الجمع تعظيما له وتنويها بشأنه عليه الصلاة والسلام. وما أنزل علينا، فحيث إن الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشرائع نزلت عليه وحيا باعتباره هو الرسول والنبي والمرسل إليه، بينما قال في الأمة أنزل إلينا لأنه أنزل إليهم ليتبعوا، فهم غاية الغاية المنزل إليها على معنى أنهم مأمورون بالاتباع، فلهذا عدي بإله. بينما هنا لما كان الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن منزل عليه لأنه هو الذي تنزل عليه الوحي عن طريق جبريل، هذا ما أشار إليه بعض العلماء في التفريق بين الأسلوبين، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذا يشبه ما في آية البقرة، وغايتها هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أمته في كل ما أنزل الله من كتاب وما أنزل الله وما أرسل الله من رسول. على جهة الإجمال كما قلنا فيما سبق في المناسبات الماضية، على معنى أن إيماننا بمن سبق على مقتضى ما جاء في كتاب ربنا، فمن جاءت تفاصيل عن أخباره وعن خبره مع أمته وعن شيء من تشريعاته وقصصه فإننا نؤمن على حد ما أخبر به كتابنا وما صحت به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان مجملا فنؤمن به على جهة الإجمال. فبعض الأنبياء ذكرت أسماءهم فقط ولم يذكر لهم قصص، فهؤلاء نؤمن بهم في أسمائهم ونؤمن على جهة الإجمال أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لكن الله عز وجل قال في مقام آخر منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فليس كل أخبار الأنبياء جاء بها القرآن وإنما جاء ببعضها. فعلى جهة الإجمال نؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا، وأنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نبي، ومن جاء قرآننا بتفاصيل عنه كخبر موسى وعيسى وكذلك أيضا نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وبعض الأمور المتعلقة بتفاصيل لأحوال بعض الأنبياء نؤمن بها على حد ما جاء، وما كان منها مجملا نؤمن به على جهة الإجمال. وكذلك أيضا الكتب منها ما جاء في أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ومنها ما لم يذكر الإنجيل وإنما على حد قوله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب على جهة بالإجماع. هذا كله حدود ما نؤمن به على مقتضى ما طلب منا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم، كلهم أنبياء الله وكلهم بلغوا ما نزل إليهم، ولا نفرق بين أحد منهم فنحب بعضا ونكره بعضا كما هو شأن اليهود وشأن النصارى، أو نغلو في بعضهم ونقصر في حق البعض، وإنما نؤمن بهم وأنهم أدوا الأمانة على وجهها وأنهم بلغوا ما نزل إليهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني منقادون ومستسلمون وخاضعون ومتبعون للإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة كالخاسر. كل ذلك تقرير لدين الإسلام، بل التوحيد والدعوة إلى الإسلام الحق. ففي سنة يذكر قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وهنا يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا غير دين الله يقول. فإذا دين الله الذي رضيه وارتضى فلن يسخط عليه أبدا ولن يقبل من أحد دينا غيره هو الإسلام. ولهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي أن يطلب ويسعى في البحث عن غيره هذا الدين فإنه لن يقبل منه سعيه ولن يقبل منه أي دين يأتي به، فإن الدين عند الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وهو في الآخرة من الخاسرين. فحتى السعي والبحث عن دين هو جهد ضائع وجهد يقود إلى الخسارة ويقود إلى الخسران المبين. ومن يبغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال سبحانه بعدها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا أيضا بيان لأن المفيد والنافع هو الإسلام الطوعي والإسلام الاختياري، أما الانقياد الإجباري هذا بمقتضى قوة الله عز وجل وهذا ليس نافعا أعلى. وأيضا إشارة إلى أن الهداية بيد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين للمكلفين النجدين ويبين لهم الطريقين، فيكون بعد ذلك فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وبين الله عز وجل هنا أن أسباب الهداية، فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. هذا استفهام استبعاد، وقد يكون فيه أيضا معنى الإنكار، ولكن أن يكون استبعاديا هو أظهر وأجلى، لأنه من البعيد جدا وقد لا يكون مستحيلا ولكنه بعيد جدا أن تتم الهداية لأناس آمنوا ثم كفروا. والبينات والحجج والآيات فيه ظاهرة والدلالات قائمة، ومع هذا لا ينقادون الحق ولا يستسلمون الهدى فهؤلاء هدايتهم بعيدة. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءوا بينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ فهم ظالمون، والظالم لا يستحق الهداية ولا يرشد إليها ما دام أنه قد سار في طريق الظلم وهو مجاوزة الحد في كل شيء. بينما من تلمس طرق الهدى وابتعد عن الظلم بشتى أسبابه وألوانه وأنواعه فإن هذا جدير بأن ينال طريق الهداية. وهذا يدل دلالة ظاهرة على ما للمكلف من اختيار وعلى أن الأمور مرتبطة بأسبابها، وأن من سار على الطريق الحق وابتغى الهدى فإن الله عز وجل يهديه. أما من سلك مسالك التعنت والظلم والمجاوزة فهذا بعيد عن يستدل أو أن يصل إلى طريق الهداية وطريق الحق والنور. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقطفهم عذاب ولا ينصرون. فهم استحقوا هذا الجزاء العظيم وهذا الوعيد الشديد لأنه قد تبين لهم الحق وكانت عندهم أسباب الهداية فلم يسلكوها. ثم إن الله سبحانه وتعالى تدارك المكلفين برحمته فقال إلا الذين تابوا، وهذا فضل من الله ورحمة، على ما أنه لا ييأس أبدا، لا ييأس أحد من الإسلام والإيمان وبخاصة الدعاء مهما رأوا في الناس من عدو ومن استكبار عليهم ألا ييأسوا. فالله عز وجل يتوب على من تاب ويهدي الله عز وجل من سلك طرق الهداية وابتغاها وسار في ذروبها إلا الذين تابوا. فعلى الرغم من الصيغة الاستبعادية في قول سبحانه كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم قاتل الذين تابوا، على ما أنه لا ييأس أحد من رحمة الله عز وجل وبخاصة الدعاء لا ييأس أبدا إذا رأوا الناس قد تجرأوا على معاصي الله أو على الرفق أو أن أهل الكفر غلوا في كفرهم، فعليهم أن يدأبوا في الدعوة فإن مهمتهم الدعوة ومهمتهم البلاغ، أما الهداية هي بيد الله عز وجل ولا يدرى متى ينشرح الصدر. ولهم في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه القدوة والأسوة الأولى، فقد كان فيهم صناديد وكان فيهم أهل عتو واستكبار، ومع هذا وبعد مدة شرح الله صدورهم. بعضهم قاوم الدعوة أكثر من 20 عاما ثم في النهاية هداه الله عز وجل وأسلم وأسلم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فالتوبة وحدها لا تكفي، وإنما لا بد أن يصحب ذلك إصلاح وتكفير عما سبق بمقابلته بعمل صالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من هذه الأمور، تابوا وأصلحوا، فمجرد التوبة باللسان وحدها لا تكفي، وإنما لا بد أن يصاحب ذلك إصلاح وعمل مقابل ما كان فسادا في السابق. وهذا أيضا من أظهر الأمور التي تعين على التوبة الصادقة، لأن الفاسق كان سالكا مسالك الغواية، فلما تاب وأتبع توبته بإصلاح فصار بإصلاحه قد سلك مسالك الصالحين. فبسلوكه مسالك الصالحين يبتعد عن مسالك أهل الغواية، وبسلوكه مسالك الصالحين يكون أبعد عن أن يعود إلى معاصيه وإلى فسقه الأول. فحقيقة التوبة ومما يعين على التوبة كذلك هو الإصلاح والعمل بأعمال الصالحين. ولهذا ذكر العلماء أن ما كانت معصيته مثلا لسانية يتبعها بأعمال صالحة لسانية، كمثلا وقع في غيبة أو نميمة أو كذب، فإنه يكثر من الاستغفار ويكثر من ذكر الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحة اللسانية. ومن كانت معصيه بأكل أموال الناس بالباطل والظلم والغش للناس فإنه تكون توبته بأن يتصدق ويكثر من الصدقات ومن الأعمال المالية الصالحة. وكذلك أيضا إذا كان هناك تقصير في فرائض الله عز وجل فإن التوبة ويعين ويدل على صدقها أن يجزي ذلك بأعمال صالحة من كثرة النوافل في العبادات ونحو ذلك. فهذا هو الإصلاح المقارن للتوبة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى غفور لذنوب عباده رحيم بهم حيث جعل باب التوبة لهم مفتوحا، فرحمته سبحانه قد وسعت كل شيء. ونادى عباده بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا ينبغي لكل من وقع في معصية أو شعر أنه قد ابتعد عن الله عز وجل عليه أن يعود إلى ربه بقوة وأن لا ييأس وأن لا يجعل للشيطان عليه مدخلا. وكذلك أيضا أهل الدعوة والمشتغلون بالدعوة عليهم أن يفتحوا الآمال أمام الناس مهما رأوا فيه من نفور ومهما رأوا منهم من بعد فلا يستبعدوا أبدا. فالقلوب بين أصبعين أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويستعين بذلك أو بعد ذلك بالدعاء، فإن الدعاء للناس والدعاء للمنحرفين هذا من حق أهل الصلاح عليهم، فإن الله عز وجل يحفظ بالدعاء أمورا لا تخطر بالبال أبدا. ولهذا قال سبحانه هنا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا وفق الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه وبذلك وقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما الحكم أن تركب معي في السيارة مثلا ابنة عمي أو أي امرأة أجنبية عني مع وجود أختي أو أمي أيضا؟ فما الحكم لو كانت راكبة إلى عمي مع وجود عمتي علما بأن عمتي هي أمها؟ وعلى هذا كله الاختلاط لا مانع، لأن الممنوع في هذا هو الخلوة وليس مجرد الاختلاط. الممنوع هو الخلوة، الخلوة بالأجنبية لا تجوز، أما الاختلاط فليس ممنوعا بإطلاق، وإنما يمنع من الاختلاط ما يؤدي إلى الفتنة. فحتى ذكر على العلم نفسه الله تعالى حتى لو كانت اختلاطه بأخته يخشى على نفسه يجب أن أن يبتعد، وإن كان هذا شذوذ لكنه قد يحصل، فلو خشي على نفسه من قربه من أخته فعليه أن يبتعد، لأن المقصود هو الفتنة والوقوع فيها. فأما الأجنبية فالخلوة لا تجوز بأي حال، وهو أن يكون معها في مكان ليس معهم أحد في غرفة أو منزل أو نحو ذلك. وهل يعتبر السيارة مثلا خلوة؟ إذا كانت وسط البلد فإنما هذا الأمر قد يكون خاص، وقد تكون الفتنة مستبعدة. أما إذا كان في غير بلد أو في أماكن تقود إلى فتنة فإن هذا لا يجوز، لأن المقصود هو كل ما يؤدي إلى فتنة. أما إذا كانت معك أمك أو معك أختك أو عمتك أو عمك الذي هو أبوها أو أمها مثلا لقابلة عمتك، فإن لا تكون خلوة ولا مانع من أن تركب معك ما دام أنه ليس هناك خلوة. وإنما الممنوع أيضا كذلك السفر، السفر المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة قصر يعني الذي يسمى سفر إلا ومع هذا المحرم. هذا هو الذي يجب أن يعرف، مسألة المحرم ومسألة الخلوة. أما الاختلاط فما كان فيه مؤديا إلى فتنة فإنه لا يجوز. هل يجوز للرجل أن يرى من زوجة الابن مثل ما يرى من بناته، وهل له في أن يصافحها، وأيضا هل له في تقبيلها؟ نعم، هو محرم لها، زوجة ابنه هو محرم لها، وهي حليلة ابنه، هي المقصودة بقوله تعالى وحلائل أبنائكم، يعني حرمت عليكم ماتكم إلى آخره، إلى أن قال وحلائل أبنائكم، يعني زوجة ابنك محرم عليك فأنت محرم لها، فتتكشف لك بما جرت على تكشفه، ولك أن تصافحها وتصافحها، ولا معنى كذلك من أن تقبلك وتقبلها، لكن ينبغي أن يكون هذا يعني أن يقبلها من الرأس أو تقبله من الرأس، ولا يجاوز ذلك، لأنه قد هو بخاصة إذا خشيت فتنة، وإلا الأصل أنه لا مانع إن شاء الله. ما حكم صلاة من شك في تكبيرة الإحرام؟ أقصد شك في أنه قال أو لا. ما إذا كان بعد الفراغ فإنه لا يضره إن شاء الله، أما إذا كان قريبا فلو أعادها يكون أولى وأحسن. أما إذا كان بعد أن شرع في ركن بعد القراءة قراءة الفاتحة فإنه إن شاء الله لا يضر الشك بعد الفراغ، لأنه في مثل هذا غالبا لو استسلم الإنسان مثل هذا لا يكاد يلزم الإنسان بشك، لكن الأصل أن الشك يطرح ولا يعول عليه، وإنما في هذا الباب يعمل بغالب الظن وبالأمر اليقين، أما مجرد الشك فإنه لا يلتفت إليه. ما حكم المكالمة الهاتفية بين الخاطب والمخطوبة إذا كان القصد من تلك المكالمة التعارف فقط؟ لا، هذا غالبا يجر إلى فتنة، باب خطر وباب سوء، وإن كان الأصل أن الحديث مع المرأة الأجنبية إذا لم يقود إلى فتنة فإنه لا مانع منه. على سبيل المثال حينما يكون المرأة في حاجة في دكان مثلا أو في سوق فإن لها أن تتحدث كما هو معلوم، ولا يمكن أن يتصور المنع، وإنما الممنوع هو أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا هو الذي لا يجوز، يعني تكسر في القول وإدانة الحديث حتى يكون سببا في إدارة الفتن، هذا هو الممنوع. والحديث غالبا بين الخاطب والمخطوبة هو من هذا الباب، ولهذا يمنع، وإنما يرخص للخاطب أن يرى مخطوبته بمحضر من محارمها أو من غير خلوة بها، بينما غالبا أحاديث الهاتف أو التلفون أحاديث غير بريئة، ولهذا فإنه يمنع منها لأنها تقود إلى فتنة. أما إذا كان حديثا معتادا كما لو مثلا، وهذا يعني كثيرا أنك تتصل بصاحبك أو صديقك فتجيب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه ومعلوماتك تتحدث معها حديث المعتاد كأن تسأل عنه وأين ذهب مثلا، الأمور التي يقتضيها أو تقتضيها مكالمة والغرض الذي لأجله اتصل فقط تتحدث مثلا. وأيضا أحيانا قد يكون بينك وبينه صلة كبيرة جدا أو بينك وبينه أمر مهم أو معاملة طويلة فيحتاج إلى أن تتحدث مع أمه أو أخته أو بنته أو زوجته حديثا قد يطول، فلا مانع منه ما لم يؤدي إلى فتنة، كأن تسأل أين ذهب وماذا فعل وهل قضى الحاجة الفلانية وأنت تعلم مثلا عندها خبر مثلا، فهذا كله لا مانع منه وليس ممنوعا إلا إذا أدى إلى فتنة. وليمة صديق لي يوجد فيها غنى، هل يجوز أن أستجيب لدعوته؟ لا، غنى المحرم وكل ما وجد من محرم فلا أو من منكر فلا يجوز الحضور إلا إذا كنت قادرا على التغيير، إذا كنت تعلم أنك تستطيع أن تغير فإنك تحكم. وإن قلت لك تشعره وتقول إني لا آتي لأنه يوجد عندك المنكر الفلاني حتى يعلم أيضا ويعرف أنك أن هذا هو قصدك. هل تجوز الصلاة في مسجدين أرضه مغصوبة أو مسروقة إلى آخره إذا كان الإنسان يعلم؟ هو لا شك أنه لا يجوز الأجر على أعمال الناس بما في ذلك أراضيهم غصبا أو سرقة، وإنما وبخاصة دور العبادة كالمساجد ونحوها يجب أن تكون من مال حلال ومال طيب، فإن الله لا يخلو إلا طيبا. أما يعني نفس الصلاة في أرض مغصوبة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب أو في المصلى المغصوب ونحو ذلك؟ بعض العلماء يمنع من هذا كما ذكر الإمام أحمد، وقول كما ذكر الإمام مالك في طائفة من أهل العلم، وقول رفع أنه يصح مع الحرمة ومع الإثم، وهذا هو الذي يبدو والله أعلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ولكن على كل حال في مثل هذه الحال ينبغي أن يسعى من يعرف أن هذا مثل موصوب أو أرضه مسروقة أن يسعى في حل هذه المشكلة حتى تكون أرض المسجد طيبة وغير مغصوبة، إما أن يرضى أصحابها أو يعطون المبلغ ما يرضيهم أو نحو ذلك من أي طريق من الطرق التي يزول بها هذا الأمر إن شاء الله. ما حكم صلاة من صلى مأموما في صلاة جهرية وعندما انتهت الصلاة نسي ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من السور؟ لا شيء عليه في ذلك، وإنما قد ينقص الثواب. أما الأصل أن الصلاة في الظاهر صحيحة. وما حكم أيضا في لو أنه صلى منفردا في صلاة سرية كانت أو جهرية ونسي ماذا قرأ في السورة إحدى ركعتين؟ كذلك أيضا عندما أستبرئ من البول تبقى قطرة فأمسحها بالورق المناديل، وهذا يحدث دائما. أيضا لو أنني لا أستخدم هذا الورق تخرج هذه القطرة ويبطل وضوئي وتتنجس ملابسي من الحكم. لا، إذا خرجت بعد وضوئك فإنه يتقد الوضوء، إذا خرجت بعد الوضوء فإنه يتقد الوضوء. أما إذا كان خروجها قبل الوضوء وإنما استنجيت بالورق فلا مانع إن شاء الله، فالاستنجاء بالورق يكفي ما لم يعد الخارج موضع العادة. أما إذا كان فوج بعد الوضوء فإنه ينتقد عليك أن تعيد الوضوء. هل النظر إلى المرأة الأجنبية بالشهوة ينقض الوضوء؟ لا، مجرد النظر لا ينقض الوضوء، إنما اللمس بالشهوة هو الذي ينقض الوضوء، إلا إذا صاحب النظر خروج مني أو ملي فإنه ينتقد الوضوء. وهل التلفظ بالكلام البلي والتلفظ بالكلام الفسق والرجل ينقض الوضوء؟ عند ابن حزم ينقض الوضوء وعند غيره لا ينقض، والصحيح انه لا ينقض، المسلم مأمور بالابتعاد عن هذا في جميع أحواله وفي جميع أوضاعه. يعني زكاة الفطر فتفاتها إلى الأوقاف ليدفعوها على المستحقين فهل يجوز؟ إذا كانوا موثقين فلا مانع إن شاء الله. بدأت الطواف عند الحجر فكبرت، فهل يعد واحد أو نبتدئ دور واحد بالبيت؟ نعد واحد. الصيغة غير ظاهرة، لكن على كل حال الشوط هو يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، يبتدئ عند الحجر الأسود وينتهي عنده، هذا شوط. والمطلوب أن يطوف الاثنين سبعة أشواط. ما صحة هذا الحديث؟ كان ما يصب به النبي صلى الله عليه وسلم أمير الجيش أو إذا حفظت قوما فأرادوا كأن تنزلهم على حكم الله فلا تنزل على حكم الله ولا تنزل على حكمك فإنك لا تدري أتصيبه فيهم حكم الله. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، لأن الإنسان حتى القاضي لا يلزم بأن ما وصل إليه حكم الله وإنما هو اجتهاد، فيجتهد على ما يقتضيه النظر. نحن قرأت في أحد كتب السيرة هذا القول ابن القيم: لا يجوز للمفتي أن يقول هذا حكم الله أو حل كذا وحرم الله كذا، تبعا لشيء وجده في الكتاب الذي تلقاه عمن قلده وليقول هذا قول فلان، ما رأيكم؟ لا، وعلى كل حال يعني التورع في العبارات وعدم الجزم والقطع بأن هذا هو حكم الله هذا وارد، لكن على المسلم أن يعتقد أنه يسير على منهج الله عز وجل وأن يسعى في هذا، بل لا يجوز أن يعتقد أنه يسير على غير حكم الله، فإن أطلبه حكم الله عز وجل، لكن هي من القضايا العينية، على معنى أنه يحدث أمامك قضية مثلا، إن كنت قاضيا مثلا أو كنت كاتبا في أمور الشريعة في الفقه والأحكام، فوصلت إلى مسألة وردت أن تذكر فيها الحكم الشرعي، فأنت تذكر هذا بناء على أن هذا هو الذي تبين لك، وقد يتبين لغيرك غير هذا، فهذا هو المقصود من كلام نقيم. لكن ليس المقصود هو أن الإنسان يسير على غير حكم الله، هذا لا يجوز، ومن اعتقد هذا قد يخرج من ملة نسأل الله السلامة، إنما إصابة حكم الله على جهة الجزم هذا هو الذي لا يقطع به المسلم. أين مرجع ولد الزنا؟ هل يرجع إلى أبيه أو أمه؟ لا، من حيث النسب يرجع إلى أمه، من حيث النسب هو متصلق بأمه، أما من حيث ذاته الشخصية ودينه فهذا لا جريرة له ولا ذنب له في مسألة الزنا، أما من حيث النسب فإنه ينتسب إلى أمه، خاصة لما يتعلق بالتواعد ونحو ذلك. وما كفارة من فعل هذا الفعل القبيح ولم يرفع القاضي حتى طال الزمن وأراد أن يتوب الله سبحانه وتعالى؟ عليه أن يتوب ولا يحتاج إلى أن يرفع القاضي، وإنما يتوب الله عز وجل توبة صادقة، فإن الأمر الذي هو فيه خطر جدا، بل جعله الله عز وجل قرين الشرك في قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الأمور الثلاثة هي من كبريات الذنوب، نسأل الله السلامة من كبائر الذنوب. فعلى أن يتوب ولا يحتاج إلى أن يفضح نفسه أو يرفع أمره إلى قاضي أو غيره. صليت في مسجد من مساجد الله صلاة في جماعة وكنت يومها مريضا ولا أدري ماذا قرأت فيها وماذا قلت فيها من الركوع والسجود، فهل علي أن أعيد؟ لا، الأفضل أن الصلاة تصحيح إن شاء الله. هل يجوز أن يكنى أبو فلان وهو لم يتزوج؟ لا معنى أن الإنسان يتخذ له كنية وإن لم يتزوج. هل ورد أن الصلاة في مسجد إسماعيل مقبولة أو لها أجر أو الصلاة ملتزم؟ حجر إسماعيل من الكعبة، وبخاصة الجزء الأمامي منه ومقدمه من الكعبة، فمن صلى فيه كأنه صلى في الكعبة، وصلاة الكعبة فاضلة كما هو معلوم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.